يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول،
وهو أول لقاء للتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، وهي ليلة الخامس من شهر جمادة الأولى لعام 41 و400 وألف، وقبل أن نبدأ ونشرع تعليق على هذا الكتاب، نحب أن نقدم مقدمة تتعلق بالمؤلف وتتعلق بالكتاب. رأيت أن هذه المقدمة من الأهمية بمكان، فنقول: مؤلف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، ومعروف أن هذا الإمام رحمه الله يعود نسبه إلى قبيلة تميم النجدية، وأسرته اشتهرت أيضا أنها من آل مشرف، وهي أسرة معروفة بالعلم والفضل. ولد سنة 15 بعد 100 والألف من الهجرة في بلدة صغيرة يقال لها العيينة. وأما نسبه فكما أشرت من بني تميم. إذن هو محمد بن عبد الوهاب الإمام العالم العامل بعلمه، الذي أحيا السنة وقمع البدعة وجدد الدعوة في زمنه رحمه الله. جعله الله سبحانه وتعالى سيفا على المبتدعين وعلى المرتدين، أيد الله سبحانه وتعالى به الدين وكشف به عورات المضلين، كشف به عورات المضلين، كان قدوة وكان ناصرا للسنة. لهذا لما ترجم له الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي في كتابه النفيس تذكير النابهين، الشيخ ربيع حفظه الله ألف كتابا في التراجم وترجم للعلماء النبلاء المعروفين، وفي هذا الكتاب النفيس ترجم ترجمة واسعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وأراد الشيخ حفظه الله بهذا الكتاب أن يذكر الناس بأسلافهم، ولهذا وسم كتابه بتذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين. فلما ترجم للإمام محمد بن عبد الوهاب قال: العالم النحرير والمجدد الكبير، صاحب الهمة القعساء والعزيمة والمضاء، الصادق المخلص في دينه والناصح لله ولكتابه ولرسوله وللإسلام والمسلمين وللصديق والعدو. يعني كان ناصحا للجميع رحمه الله. هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وجد أناسا قد غرق الأكثر منهم في الضلالات وفي البدع ومزقتهم الأهواء، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما في صحيح مسلم. فلما كان الأمر كذلك اجتهد رحمه الله وشمر عن ساعد الجد، فطلب العلم وحفظ القرآن وتلقى العلم على عدد كبير من شيوخه. ومن هؤلاء الشيوخ ممن هم من أسرته، وعلى رأسهم أبوه، فقد كان عالما علامة، نشأ في بيت علم وفضل، فاشتغل بالعلم من صغره، لأن جده سليمان أيضا كان عالما وفاق أقرانه وكان متبحرا في عدة علوم، بل إن علماء نجد كانوا يرجعون إليه، وكذلك عمه وخاله، كل هؤلاء كانوا علماء. أبوه عبد الوهاب بن سليمان، وجده سليمان بن علي، وعمه إبراهيم بن سليمان، وكلهم من آل مشرف، وكذلك خاله سيف بن محمد أيضا عرف بطلب العلم. إذن هؤلاء كلهم من أسرته ومن أهله ومن ناسه، مما يؤكد أن الشيخ نشأ في بيت علم وبيت فضل، فحفظ القرآن وهو صغير، ومن مشايخه الذين استفاد منهم ودرس عليهم في البصرة وفي المدينة، مثل شهاب الدين الموصلي وهو كان قاضيا بالبصرة، والشيخ حسن الإسلامبولي من علماء البصرة أيضا، وأخذ العلم عن الشيخ زين الدين المغربي، وأخذ العلم كذلك عن الشيخ حسن التميمي، ومن علماء المدينة محمد حياة السندي، وكثير من أهل العلم استفاد منهم ورحل إليهم ونهل العلم على أيديهم وتخرج بهم رحمه الله، كما تخرج أيضا به عدد كبير من العلماء، أبناؤه كانوا علماء، الشيخ علي والشيخ حسين والشيخ إبراهيم والشيخ عبد الله، كل هؤلاء أبناء الشيخ وهم تلاميذ الشيخ. وأيضا حمد بن ناصر كان من العلماء الذين درسوا على الشيخ، وكذلك من الأمراء الأمير عبد العزيز بن محمد كان من الأمراء والعلماء الذين درسوا واستفادوا على الشيخ، استفادوا من الشيخ رحمه الله. والشيخ لما نشأ على العلم، حفظ القرآن عن ظهر قلب قبل أن يبلغ العاشرة، وكان ذكيا وقاد الذهن، سريع الحفظ، فصيحا في كلامه، لهذا أدرك أبوه هذه الملكات الذي في ولده، وأدرك أن ولده صاحب ذكاء، فاستغل ذلك فحفظه القرآن وقدمه للإمامة، رأى فيه من الإتقان والحفظ، فرآه أهلا لأن يصلي بالناس فكان يقدمه، وزوجه وهو صغير في السن، لأن الشيخ بلغ الحلم وهو في سن 12، وحفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة. وهناك من يقارن بين حياة الشيخ رحمه الله بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية قريبة ومشابهة لحياة محمد بن عبد الوهاب، كلا الرجلين برزا في العلم، برزا وهما صغيران. أما ما يتعلق بالرحلات فقد رحل رحمه الله إلى عدة بلدان، لكن له رحلتان مشهورتان، الرحلة الأولى هي إلى الحج، حج بيت الله الحرام وهو صغير، قد بلغ الحلم وكان قد بلغ من العمر سن 12، ذهب إلى الحج وأخذ العلم في مكة عن بعض العلماء، وأخذ كذلك العلم عن بعض أهل العلم في المدينة، لأنه بعد أن انتهى من حجه سافر إلى المدينة واستفاد من علمائها، وكان كلما سافر إلى مكان وجد التقاليد والعادات المخالفة، ووجد البدع والمخالفات، فكان رحمه الله ناصحا ينكر المنكر وينشر التوحيد مع صغر سنه. ولهذا لما جاء إلى المدينة وجد الناس عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام يدعون ويستغيثون، فتعجب من هذا أشد العجب، فذهب يخبر شيخه محمد حياة السندي، فقال يا شيخ ما تقول في هؤلاء، أي الذين يستغيثون عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له الشيخ محمد حياة، قال له إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبعد ذلك خرج من المدينة ورجع إلى نجد ومكث فيها مدة، ثم أراد أن يرحل، فقرر أن يرحل رحمه الله، فخرج في رحلة ثانية إلى العراق، وتجهز إلى البصرة، فذهب إلى البصرة واستفاد من علمائها، وكان يريد أيضا أن يرحل إلى الشام، لكنه لما بقى في البصرة واستفاد من علمائها، وجد أيضا من المخالفات والضلال والاستغاثة بغير الله والخرافات، فكان ينكر ويصلح ويأمر بالمعروف. والله سبحانه وتعالى قد وهب الشيخ شيئا من القوة في جسمه وفي علمه، فكان إذا جلس مجلسا وسمع الناس يدعون إلى الشرك أو يغلون في الأولياء كان ينكر عليهم مع صغر سنه، ويعلمهم أن محبة الأولياء ومحبة الصالحين إنما تكون في اتباع هديهم إذا كانوا صالحين أو كانوا أولياء، وليس معنى ذلك أننا نستعين بهم ونستغيث بهم من دون الله، فهذا هو الشرك. فكان بعض أهل البدع يأتون له بشبهات، فكان يرد على شبهاتهم ويقول لهم لا تصلح العبادة كلها إلا لله، فيسكتون ولا ينطقون بشيء. لكن هذا سبب ضيقا لأهل البدع وللخرافيين من الصوفية ومن لف لفهم، فماذا صنعوا؟ ما تركوا الشيخ على ما هو عليه، آذوه وكانوا يكيدون له، وتأذى أشد الأذى منهم، حتى إنه ترك البصرة وخرج بسبب أذيتهم وخشي على نفسه، ولما كان في الطريق كاد أن يهلك بسبب شدة العطش، قد كان يمشي على رجليه، لكن الله سبحانه وتعالى قيض من يكون سببا في إنقاذه. ثم بعد ذلك أراد أن يذهب إلى الشام بعد أن خرج من البصرة، لكن النفقة التي كانت معه قد ضاعت منه في الطريق، فاضطر إلى أن يعود إلى نجد ولم يصل إلى الشام. هاتان الرحلتان رأى الإمام المجدد ما عليه الناس من الشرك والبدع والخرافات ومن التقصير في الدين، وكذلك كان الناس يستغيثون بالقبور، فلما رأى هذا الحال رحمه الله شمر عن ساعد الجد، فبدأ بالدعوة وبدأ بالتأليف. ومن هنا أيضا يحسن أن نتكلم ولو شيئا يسيرا عن واقع الناس قبل دعوة هذا الإمام المجدد. ها أنتم رأيتم كيف أنه لما ذهب إلى البصرة وذهب إلى المدينة وإلى مكة رأى الشيء الكثير من الممارسات الشركية والبدعية، بل إنه تأذى من هؤلاء ولم يرضوا ببقائه بينهم، وهو يدعو إلى التوحيد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا كادوا له وآذوه واتهموه باتهامات هو بريء منها. وكان للأسف أكثر هذه البلدان فيها الشرك وفيها الوثنية، والتاريخ يشهد بهذا، وعلماء التاريخ كتبوا ذلك وهم علماء ثقات، دعاء الأموات، الأضرحة في كل مكان، المزارات، الغلو في الصالحين، الذبح لهذه القبور، يستغيثون بهم عند الشدائد وعند الرخاء، غير ما يتعلق بالشعوذة والسحر. وللأسف هذه الأمور ما زالت إلى الآن في كثير من البلدان. من ينكر هذا أن القبور موجودة وتعبد من دون الله؟ إلا في هذه البلد العظيم بلاد التوحيد بلاد الحرمين لا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله، وهذا من أثر دعوة هذا الإمام. فالله كريم أكرم هذا الإمام بدعوة عظيمة انتشرت في ربوع العالم. فكان هذا هو حال الناس في العراق وفي مصر وفي بلاد الشام. ما تأتي إلى بلاد من هذه البلدان وتقرأ في تاريخها إلا وهم يعترفون بأن القبور والأضرحة والذبح لغير الله كان منتشرا، بل كانت الأضرحة بالمئات. وهكذا أيضا في بلاد المغرب وفي مكة وفي اليمن. الشوكاني رحمه الله من علماء اليمن، وكتب وألف في ذلك وله كتاب الدر النضيد، ذكر رحمه الله أن كثيرا من الناس من عوامهم عندهم غلو في الصالحين، وذكر هذا في كتابه. وكان يشتكي من حال الناس في زمنه أنهم يصرخون بأسماء هؤلاء الأولياء ويعظمونهم من دون الله ويقفون عند قبورهم ويخضعون لهم خضوعا كأنهم يقفون بين يدي ربهم في الصلاة، بل إن بعضهم قد يعبث في صلاته ويلهو، وإذا جاء إلى القبر يخشع ويبكي، فيفعلون هذه الأمور وهذه المعتقدات عند هذه القبور. الشرك كان منتشرا، وهذه الدول كلها حتى بلاد الهند والسند كانت مليئة بهذه الشركيات. لما كان الأمر كذلك انطلق هذا الإمام المبارك، وكان يعتني أشد العناية بتوحيد الألوهية، وهذه قد تجعل السائل يسأل ما هو أسباب أو ما هي أسباب عناية الإمام المجدد بتوحيد الألوهية، فلا يؤلف مؤلفا في فن من الفنون إلا ويتطرق إلى فضل التوحيد وأهمية التوحيد ومنزلة التوحيد. ما هي أسباب عنايته رحمه الله بذلك؟ الجواب لأنه رأى الشرك ورأى القبور تعبد من دون الله. والأسباب أيضا التي جعلت الشرك ينتشر هناك أسباب كثيرة، هو رحمه الله بيّن هذا في بعض رسائله وفي بعض كتبه، كان يشير إلى أهمية التوحيد ويشير أيضا إلى واقع الناس. فمثلا من الرسائل التي كتبها وتسمى بالرسائل الشخصية، كتب في إحدى رسائله أن الله سبحانه وتعالى إذا أوقع في قلبك معرفة الحق أيها العبد والإنقياد له، وأوقع في قلبك أيضا الكفر بالطاغوت والتبرؤ ممن خالف أصول الدين، وتتبرأ أيضا ممن خالف الدين ولو كان أباك ولو كان أخاك، فاعلم أن الأمر جد خطير، فتضرع إلى مقلب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه. وبين أيضا رحمه الله فرضية التوحيد، وأنه على كل واحد أن يتعلم التوحيد ويعرف أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد. لماذا؟ لأن مسائل التوحيد ليست من المسائل الفاضلة أو المستحبة، بل يكفر بترك التوحيد ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين. على العالم وعلى الجاهل وعلى الذكر وعلى الأنثى كلهم أن يتعلموها. فلما رأى الناس رحمه الله في بلد نجد وفي مكة وفي المدينة يخالفون التوحيد، كتب هذه الكتابات ودعا واعتنى أشد العناية بتوحيد الألوهية. والأسباب التي جعلت الناس يقعون في ذلك لا شك أنها كثيرة، من أعظم هذه الأسباب الجهل. الناس ابتعدوا عن دينهم، لا يعرفون معنى كلمة التوحيد، لا يعرفون المعنى الصحيح للتوحيد. فكان من الناس من هو جاهل جهلا مركبا، ومنهم من هو جاهل جهلا بسيطا، فكان يسعى رحمه الله لتعليم الناس، لإخراجهم من الجهل إلى العلم، لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذه هي طريقة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يعلمون الناس برفق ويرحمونهم ويرجون لهم الخير. فلما ترى الناس في جهل، وهذا الجهل قد يكون كما أشرت جهلا مركبا، ماذا تصنع؟ عليك أن تحرص على تعليمهم وأن تترفق بهم. فإذا كشفت هذا الجهل وأبعدته عن عينيه، رأى العلم فتبصر وانتفع وعاد إلى السنة وعاد إلى التوحيد. ولهذا تكلم رحمه الله بكلام نفيس في كثير من كتبه، في كشف الشبهات، في الرسائل الشخصية التي كان يرسلها، فبين حقيقة التوحيد وما معنى لا إله إلا الله. وكان يتعجب أيضا ممن يدعون الإسلام وهم لا يعرفون تفسير هذه الكلمة. فكان يذكر أن الجهال من الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون كلمة التوحيد، لكنهم بسبب الكبر وبسبب الجحود كفروا بهذه الكلمة استكبارا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكان أيضا يتعجب من الجهال اليوم لا يعرفون هذه الكلمة كما عرفها جهال الكفار من قريش. وكان أيضا كثيرا ما يكتب ويبين ما يتعلق بالجهل. ومن أسباب أيضا وقوع الناس في ذلك أيضا الجهل بمعنى العبادة، ما هي العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله. كان هذا أيضا يعالجه الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب فيه الكتابات، لا سيما في كتابه كشف الشبهات. كان يبين رحمه الله خطورة الأمر، ويأتي ويبين ويفصل في معنى العبادة وما هي العبادة التي لا يجوز للمسلم أن يصرفها لغير الله، وكيف أن قريشا قالت أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. ولهذا من علمه ومن فطنته كان يفرق بين من يعاند التوحيد وبين من يجهل التوحيد. فإذا عاند كان له حكمه الخاص لأنه صار معاندا، بخلاف الجاهل كان يحرص أشد الحرص على أن يعلمه وأن يرفع عنه الجهل. وقد تكلم عن هذا أيضا في رسائله الشخصية. وكذلك من أبرز الأسباب التي جعلت الناس يقعون أيضا في الشرك في ذلك الزمان أنهم يوجد فيهم أهل الشر وأهل الضلال من رؤوس أهل البدع الذين كانوا يعادون دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وسواء عاداها حسدا أو حقدا، عاداها يظن أن ما معه هو الحق فكان يعادي دعوة التوحيد. فكان هذا الصنف موجودا، كان موجودا. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا يكتب ويرد على هذا الصنف، لهذا تكلم بكلام نفيس في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، فإنه رحمه الله ذكر أن غلبة الجهل وغربة العلم وكثرة أيضا من يتكلم بهذه المسائل عن جهل، فذكر أن الأمر اشتبه على العوام، صاروا لا يفرقون بين المعادي لأهل التوحيد وبين أيضا من يعاديهم جهلا. وكان يذكر في كتبه أن أناسا هم أعداء لدعوة التوحيد مع أنهم درسوا الفقه ودرسوا العلوم ودرسوا الأصول وعندهم اللغة العربية وعندهم الفصاحة، لكنهم كانوا أعداء لدعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكان أيضا في كتبه يشير إلى هذا الصنف ويبين خطورته، ويأتي بالنصوص والأدلة أن هذا الصنف موجود في زمن الأنبياء، فإن الأنبياء ما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول ولا نبي إلا ووجد من يعاديه، ووجد كذلك من يكون عدوا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء كان نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أو كان من الأنبياء الذين سبقوه، كما قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما جعلنا لك أيها الرسول أعداء، أيضا الأنبياء الذين سبقوك جعل الله لهم أعداء، ولهذا أمره بالصبر، أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذه شكوى من صنيع قومه، ماذا صنعوا وكيف هجروا القرآن وتركوه. فالله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهكذا المصلحون، الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كان مصلحا لأن الصالحين كثر، أما المصلحون فهم قلة، قلة قليلة، وكان من المصلحين هذا الإمام رحمه الله. فكان يكتب ويبين لما انتشرت مظاهر الشرك، وهذه من الأسباب انتشار مظاهر الشرك، وقد أشرت في العراق، في الشام، في اليمن، في الهند، في مكة، في المدينة، في نجد، انتشرت القبور، انتشر دعاء الأموات يطلبون منهم الشفاعة والاستغاثة، يذبحون لهم، بل يتبركون بالأحجار والأشجار. عاد الشرك الذي كان في قريش. فلما كانت هذه المظاهر منتشرة أيضا، قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد يدعو إليه، ويؤلف ويؤلف المؤلفات ويكتب الكتب، وكان يراسل الخواص والعوام، يعني يراسل العلماء ويراسل الرؤساء. وكل هذا منه رحمه الله حرقة وانتصارا لدين الله، كان عنده من الغيرة والمحبة لهذا الدين ولهذا التوحيد، فكان نشيطا في نشره، فيراسل ويكاتب ويدعو ويؤلف ويدرس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل ذلك يفعله لله، وقد كان صادقا رحمه الله. لهذا في نجد توجد كثير من القرى وكثير من المدن الصغيرة، فكان يكتب، كتب إلى حريملاء، كتب إلى الدرعية، إلى الرياض، إلى الخرج، إلى المجمعة، يراسلهم ويكتب الكتب، إلى الحرمين، إلى البصرة، إلى العراق، إلى الشام، إلى اليمن، يحذر من الشرك ويبين لهم مكانة التوحيد وأهمية التوحيد. وأحيانا يكتب كتابا إلى المسلمين، فيكتب من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، ثم يسلم عليهم، ثم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. واتهموه في عقيدته، وافتروا عليه الافتراءات وكذبوا عليه، وهذا هو شأن المصلحين. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، اتهموه بأنه ساحر وبأنه يكذب وبأنه مجنون، وكذلك اتهموه بأنه أتى بأساطير الأولين، وهكذا الأنبياء قبله كانوا يتهمونهم بهذه الاتهامات. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء قد تواصوا، كأنهم تواصوا واتفقوا في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما معنى هذا؟ أي أنه كما أن قريشا كذبت نبيها محمدا عليه الصلاة والسلام وقالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، مثل هذا فعلت الأمم السابقة، كذبت الرسل، الأمم التي هي قبل قريش، يعني قوم نوح وقوم هود، كما قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا عليه الصلاة والسلام، لكن التكذيب بالرسول الواحد هو تكذيب لجميع الرسل والأنبياء. كذبت عاد المرسلين، فأحل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب بسبب كفرهم. لهذا قال الله أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يعني هل الأولون والآخرون من أقوام الرسل هل اتفقوا وتواصوا بالتكذيب؟ فقال الله سبحانه بل هم قوم طاغون، يعني حقيقة الأمر الطغيان والاستكبار والجحود، هذا هو الذي جعلهم يكذبون ويتفقون، يعني أن هذه الصفة فيهم جميعا، فكذبوا الأولين من الأنبياء وكذبوا خاتمهم محمدا عليه الصلاة والسلام، طغيان وكفر وجحود، وهذا من ظلمهم وفجورهم. إذن هذه هي الأسباب التي انتشر بسببها الشرك، والذي جعل هذا الإمام المجدد رحمه الله يقوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا الإمام ترك مؤلفات كثيرة، تعتبر هذه المؤلفات في الحقيقة إرثا عظيما، وهذه المؤلفات ما زال المسلمون يستفيدون منها ويشرحونها ويتعلمون منها ويأخذون منها أيضا القواعد والأصول، وما زال العلماء يشرحونها ويطبعون شروحاتهم لهذه الكتب. وعلى رأس هذه المؤلفات كتابه النفيس، كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد، وسيأتي الكلام عن تسمية هذا الكتاب. وله كتب كثيرة، كتاب الكبائر وكشف الشبهات ومختصر السيرة وأصول الإيمان وفضائل الإسلام، واختصر زاد المعاد، واختصر الشرح الكبير في الفقه الحنبلي، واختصر الإنصاف أيضا في الفقه الحنبلي، وله الأصول الثلاثة، وله مسائل الجاهلية، وله القواعد الأربع، وله كتاب أيضا في أحاديث الفتن. هذا الإمام رحمه الله اشتهر أيضا بأن الكتب التي يكتبها مختصرة لا يطيل، ولعلنا نتكلم عن هذا الكتاب الذي سيتم شرحه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لعله من أهم كتبه، بل أهمها وأوسعها، وهو من أوائل ما كتب، حتى ذكروا أنه ألف هذا الكتاب عندما كان في البصرة، ثم لما رجع إلى بلده أكمل تأليف هذا الكتاب. وله أيضا ولله الحمد والمنة مجموع، طبعت جميع المؤلفات في مجموع مؤلفات الشيخ، وقسموها إلى قسم الحديث والتفسير والفقه، وهكذا طبعت في عدة مجلدات. وما نريده من المؤلفات هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد، هذا الذي يهمنا في هذه الليلة. فكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، معروف أن هذا الكتاب كما أشرت من أوائل ما كتب، وإذا نظرت في هذا الكتاب ستجد أنه يتكون من مقدمة ومن 66 بابا، وإذا نظرت في هذه الأبواب ستجد أن الأبواب شاملة لأنواع التوحيد، تكلم عن توحيد الألوهية، وتكلم عن توحيد الربوبية، وتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، لكن أكثر الكتب ومعظم الكتب إنما هي في توحيد الألوهية، ولهذا تجده بدأ بالباب الأول، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وختم هذه الأبواب بباب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقبل أن يبدأ بالتبويب جعل مقدمة فيها آيات وفيها أحاديث، وهذه الأحاديث والآيات أيضا عن توحيد الألوهية. فأول آية كما هو معروف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف كانت طريقته في تأليف هذا الكتاب؟ معروف أنه اتخذ في هذا الكتاب أبوابا كثيرة، ويضع لهذه الأبواب تبويبات، يعني المقصود بالتبويب هو كعنوان باب كذا وكذا، وأحيانا هذه التبويبات تكون ظاهرة بينة، وأحيانا قد يبوب بابا بالموضوع عموما، وأحيانا يبوب بدليل من الأدلة، كما في آخر باب، باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فأتى بالآية. وأحيانا يأتي بالتبويب وفيه حكم كذا كذا من الشرك، أو كذا كذا فيه النهي. وستجد أن كلامه في هذا الكتاب ستجده قليلا، لأنك ستجد أن الكتاب إما آيات أو أحاديث أو أقوال للسلف من الصحابة ومن التابعين، فكانت هكذا طريقته. لهذا العلماء قالوا إن تشابها كبيرا بين كتاب التوحيد وبين طريقة الإمام البخاري في صحيحه، إذن هذا يفيد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب استفاد من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، واستفاد من تبويبه ومن طريقة تبويبه. فكان إذا عقد بابا يأتي أولا بالآيات، ثم يأتي بالأحاديث، ثم يأتي بالآثار، خاصة إذا كانت هذه الآثار لها تعلق بهذا الحديث أو لها تعلق بهذه الآية. فإذا انتهى من التبويب وانتهى من سرد الآيات والأحاديث والآثار، يذكر بعض الفوائد التي يستنبطها رحمه الله من هذه الأدلة، فيأتي ويقول: فيه مسائل، ثم يسرد هذه المسائل. من أين يأتي بهذه المسائل؟ من النصوص، من الآية ومن الحديث، فيستنبط بفهم وبدقة، رحمه الله فقد كان عالما مستنبطا مجتهدا وكان واسع العلم، فيأتي بفوائد دقيقة وفوائد تشد لها الرحال. والأبواب إذا نظرت فيها ستجد بعض هذه الأبواب يقرر فيها التوحيد، بعض الأبواب يعني أبواب أخرى يأتي بما يدل على أن من صنع هذا فهذا من الشرك، وهناك أبواب أخرى يأتي بما يتعلق بما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد الواجب، فيتكلم عن الشرك الأكبر، يتكلم عن الشرك الأصغر، يتكلم عن البدع وهكذا. ويأتي في بعض الأبواب يأتي بما يتعلق كيف تحقق التوحيد، تفسير التوحيد، الدعاء إلى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا قد قلت إن معظم الأبواب تتعلق بتوحيد الألوهية. وإذا تمعنت في الكتاب ستجد أن تشابها بين الكتاب في طريقته ومنهجه مع صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله. ولهذا كان يكتب في بعض رسائله الشخصية، يكتب بعض النصائح، ومن ضمن نصائحه ذكر رحمه الله أن في كتاب التوحيد من تأمل في تراجمه فيرشد هذا الذي كتب له أن يتأمل التراجم أي الأبواب والتبويب في صحيح البخاري، فإن البخاري قد أفرد كتابا يعني كتاب التوحيد. معروف أن البخاري في صحيحه فيه عدة كتب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، وهكذا كتاب التفسير، من الكتب كتاب التوحيد في صحيح البخاري. فأشار الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى هذا، أن من نظر في كتاب التوحيد وتأمل، فكان يرشد هذا الرجل ويقول له تأمل في تراجم البخاري في كتاب التوحيد، فإنه جعل كتاب التوحيد في آخر الصحيح، وهذا يبين أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد تأمل هذه التراجم واستفاد منها. وكذلك استفاد كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم وكتب تلميذ ابن القيم وهو ابن رجب. ابن رجب من تلاميذ ابن القيم، لكنه ما أدرك شيخ الإسلام تيمية، فاستفاد من الشيخ ومن شيخ الشيخ ومن شيخ شيخ الشيخ، يعني شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، لأن ابن رجب له رسالة نفيسة وهي كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. من قرأ هذه الرسالة سيجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب استفاد كثيرا من كلام ابن رجب، لا سيما ما يتعلق بالتبويب وأبواب كتاب التوحيد. هذه نبذة يسيرة تتعلق بهذا الكتاب العظيم، لأننا لن نتطرق إلا لهذا الكتاب، فأحببنا أن نتكلم عن منهجية الإمام في هذا الكتاب رحمه الله. أما مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأقصد بالمذهب أي المذهب الفقهي، معروف أنه كان على مذهب الحنابلة، فقد كان حنبلي المذهب، فكان يتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع الفقهية. لكن لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود أنه يقلد الإمام أحمد بن حنبل، فإذا جاء الحديث ترك الحديث وأخذ بقول أحمد، حاشا الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يصنع ذلك، بل كان متبعا للدليل، متبعا للأثر. لكن المقصود بالتمذهب هو أنه كان يسير على طريقة أحمد في أصول الفقه وفي الفروع الفقهية، ولا يعني ذلك أنه يقلده ويتعصب له، وهو قد صرح بهذا في عدة مواضع، لأن في ذلك الوقت نجد كانت على مذهب الحنابلة، فنشأ على هذا المذهب ودرس هذا المذهب. لهذا لما تكلم رحمه الله عن هذه المسألة ذكر هذا وقال، قال أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة في الفروع، يعني المذهب الفقهي مذهبنا مذهب أحمد في الفروع، ولا ندعي الاجتهاد، مع أنه كان مجتهدا رحمه الله، ولكن ما قال هذا إلا تواضعا عندما قال ولا ندعي الاجتهاد. ثم قال وهو يؤكد أنه لا يقلد، قال وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان. الله أكبر. فها هو يصرح أنه إذا بانت له السنة لا يقدم عليها قول أحد. لماذا؟ لأن هذا عليه إجماع أهل العلم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تستبين له السنة ثم يترك هذه السنة خلف ظهره ويذهب يقلد فلانا وفلانا كائنا من كان. ولهذا يقال إن الإمام محمد بن عبد الوهاب سار على طريقة شيخ الإسلام وطريقة ابن القيم في أنهم ما كانوا يقلدون، مع أن شيخ الإسلام كان حنبليا وابن القيم كان حنبليا حتى ابن رجب كان حنبليا وكثير من العلماء المجتهدين السابقين كانوا يتمذهبون بأحد المذاهب الأربعة، فذاك شافعي وذاك حنبلي وذاك مالكي وذاك حنفي، لكنهم ما كانوا يتعصبون بل كانوا يذمون التعصب والتقليد، لأن الأئمة أنفسهم رحمهم الله كانوا يذمون أيضا أن يقلدهم أحد، أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم يذمون التقليد، لكن للأسف جاء من قلدهم وتعصب لهم، لهذا حصلت الفتن والفرقة بين المسلمين بسبب التعصب والتقليد. وأما كون الإنسان يأخذ بأصول أحمد أو بأصول الشافعي ويستفيد منها ويسير على طريقة معينة في الفقه حتى ينتفع، هذا لا بأس به. والإمام المجدد محمد عبد الوهاب لما ذكر ابن تيمية وذكر ابن القيم أيضا ذكر أنهم أئمة يستفاد من علمهم ومن كتبهم، لكنه قال ونحن غير مقلدين لهم، فانظروا كيف كان متجردا للحق ومتجردا للدليل. وهذا نص عليه أيضا في كتبه رحمه الله. إذن هو كان يتبع المذهب الحنبلي ولا ينكر على من يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، لكنه ما كان يقلد أحدا رحمه الله ولا كان يتعصب لأحد، بل كان يتبع الدليل وكان مجتهدا. أما في العقيدة فقد كان سلفيا على طريقة السلف، يسير على طريقة الصحابة والتابعين. ولهذا لما ترجم له الشيخ ربيع في كتابه تذكير النابهين تطرق إلى عقيدته، قال هو على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عقيدة أئمة السنة والهدى، لم يخالفهم في شيء، لا في الأسماء والصفات ولا في الإيمان والكفر ولا في الوعد والوعيد ولا في أمر من أمور الغيب ولا فيما يتعلق بالخلافة والإمامة وحب الصحابة، فكان لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهذا شيء معروف لمن قرأ في كتبه، واضح وضوح الشمس. لهذا دافع عنه الشيخ ربيع في رسالته تذكير النابهين، وذب عن الإمام في كتاب عظيم نفيس دفع فيه الافتراءات، سماه دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب للشيخ ربيع حفظه الله. هذه الكتابة كانت ردا على حسن المالكي أحد الخرافيين أعداء الدعوة السلفية. إذن هذا ما يتعلق بعقيدته، كان على مذهب السلف، يقر بما أقر به السلف ويؤمن بما آمن به السلف ويدعو إلى عقيدة السلف. ولهذا حاربه الأشاعرة والمعتزلة وحاربه المتصوفة وحاربه الروافض، كل هؤلاء افتروا عليه وكذبوا عليه وألفوا المؤلفات الكثيرة في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب افتراء وكذبا، حتى زعموا أنه ادعى النبوة وأنه يكفر الناس وأنه جاء بمذهب خامس، كل هذا كذب، بل حتى لم يسلم في نسبه، طعنوا في نسبه وغيروا نسبه، وكان رحمه الله لا ينتقم لنفسه إنما يذب عن دين الله. إذن هذه هي عقيدته ولما وجد الناس يتهمونه في عقيدته ألف كتابا أشهد الله وأشهد من حضره من الملائكة وأشهد أيضا المسلمين أنه يعتقد ما تعتقده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ثم كتب كتابة نفيسة يذب عن عقيدته. ولا بأس للمسلم إذا اتهم في عقيدته أن يذب عن نفسه ويبين أنه على طريقة السلف، فتكلم عن أصول الإيمان، وتكلم عن الصفات، وتكلم كذلك عن ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، رد على القدرية والجبرية، وما يتعلق بالوعد والوعيد، ورد على المرجئة والخوارج وهكذا. وكانت كتابته نفيسة وطبعت وشرحت، وكان يحاكي طريقة شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، ورد على أيضا ما يتعلق بصفات الله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأيضا ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بأمور الغيب، القبر والنعيم، يعني فتنة القبر ونعيم القبر والموازين وأعمال العباد، وما يتعلق بالصراط والدواوين وبحوض النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم عن هذا كله، وتكلم أيضا عن الشفاعة والجنة والنار، وجاء إلى باب الصحابة وأثنى عليهم وذب عنهم، وتكلم عن كرامات الأولياء. كل هذا في عقيدته ونشرها بين الناس. لماذا؟ لأنهم اتهموه وطعنوا فيه رحمه الله، فدافع عن نفسه ودافع عن عقيدته. وفي الحقيقة لا نريد أن نطيل في الكلام عن الافتراءات، لأن هذا باب واسع وسيطول الكلام عليه، لكن هناك كتب كثيرة، وقد أشرت إلى كتاب الشيخ ربيع دحر الافتراءات، فعلى طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، وسيجد كيف أن هؤلاء افتروا على هذا الإمام افتراءات، لهذا من أحفاده من رد ودافع عنه. والحمد لله كتب كانت قبل سنوات، بعد موته بسنوات، خرج من أحفاده وطلابه وتلاميذه من يدافع عنه ويرد هذه الافتراءات، منهم عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الشيخ رحمه الله، ألف كتابا نفيسا في الدفاع عن الشيخ ويرد على أحد الخرافيين وهو داود بن جرجيس، فألف كتابا وهو كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، وهذا الكتاب مطبوع وهو كتاب نفيس. وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ألف كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام، لأن هذه كانت هي أكثر ما تثار حول الشيخ، مسألة التكفير، وأن الشيخ كان يكفر المسلمين، وأن كتابات الشيخ إنما هي في التكفير، يكفر المسلمين ويكفر المصلين، كل ذلك من الكذب على الشيخ رحمه الله. هذه كذبات خصومه، وهو قد تكلم عن هذا كثيرا، وتكلم عن موانع التكفير، وتكلم عن ما يتعلق بالاستحلال، كل ذلك تكلم عنه بالتفصيل. ولهذا كتبت رسائل في عقيدة الشيخ في باب التكفير، وبينوا أنه على طريقة السلف، وأخذوا من كلامه ومن كتبه. العجب العجاب أن الذي يتهم الشيخ أو ممن يتهمه الروافض، هؤلاء الذين كفروا الأمة وكفروا الصحابة وما تركوا أحدا إلا كفروه، ويأتون إلى هذا الإمام المبارك صاحب الثمار الطيبة فيرمونه بأنه يكفر المسلمين. ماذا يريدون من هذا الرجل؟ يريدون طمس دعوته، ويريدون أن هذه الكتب والمؤلفات لا يريدونها أن تنتشر، لأنها لو انتشرت كان فيها بيان الحق وضرب دعوة هؤلاء الروافض والصوفية، لأن في كتبه يدعو إلى تحقيق العبودية، في كتبه يلتزم منهج السلف، في كتبه ينشر السنن ويحارب البدع، في كتبه يأمر الناس بالعلم والتعلم وأن يحارب الجهل، كان يظهر شعائر الدين، وكان يأمر بالجماعة والالتفاف حول ولي الأمر. كان أيضا يأمر بإقامة الحجة في الدعوة إلى الله، وكذلك يشير إلى مصادر الدين. ما هي المصادر الذي نستقي منها الدين؟ يتكلم عنها كثيرا: الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس الصحيح، ويحرر ما يتعلق بالاستدلال وكيف يستدل المجتهد إذا أراد أن يستدل. لهذا أثر دعوته كانت في الهند، في الشام، في العراق، في المغرب، في اليمن، في السودان، في كل مكان. ولا ننسى أيضا جهود آل سعود، هذه الأسرة المباركة التي ساندت الشيخ وناصرته، وبايع الشيخ بيعة مباركة كانت وتمت بينه وبين آل سعود محمد بن سعود رحمه الله، الذي أقام هذه الدولة المباركة، مؤسس دولة آل سعود. فقد نشروا التوحيد وذبوا عن الشيخ وعن دعوته، ونشروا الكتب السلفية، وكان من آل سعود فيهم العلماء وفيهم طلاب العلم وفيهم الأئمة، فلهم جهود مباركة إلى ظهور الملك عبد العزيز ومن ملك بعده من أبنائه. فقد كان لهم جهود وما زالت في نشر العقيدة. هذا لا ينسى، ولا يجوز للمسلم أن يطمس الحقائق، فإن الاعتراف بالفضل لأهله من الفضل ومن الفضيلة. إذن هذه مقدمة كنت في الحقيقة أراها مهمة أن تقدم بين يدي الدرس، ولعلنا إن شاء الله في لقاء قادم سنبدأ بأول أبواب كتاب التوحيد، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.